أي ناس ناس قصر
لا
يعتبر قصر.
قلنا
أن الحمل على قسم على الأماني يعني يقول ما صدقت على الله ما يحمل
على ما صدقت الله
إنه
يحمل على هذا
يكون كفرا، فيقاتل على هذا عندهم مثلا يحلفون بالنبي. لا هذا حكم شرعي معروف
أنه
قسم، حتى
عند لو أمن
قسم
مثل ما صدقت
على الله. لا أصلاً هي على باله من قسم، ما على باله منه ما صدق الله لا. ما هذا على القصر كما قلنا نعم. نعم هذه مسائل قضايا أعيان ما نقدر نحكم بها، لا ما نقدر.
باب صلح الحديبية بالحديبية. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول فتبعني ابن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين يوم الحديبية، فكتب هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله، فقالوا لا تكتب رسول الله، فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لمحه، فقال ما أنا بالذي أمحاه، فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال وكان فيما اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا، ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح. قلت لأبي إسحاق وما جلبان السلاح؟ قال القراب وما فيه.
هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عن بعض ما يستحقه من أجل المصلحة العامة، لأن ناقته لما حرمت علم صلى الله عليه وسلم أن هناك شيئا وراء ذلك، فقال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها شعائر حرمات الله إلا أجبتهم عليها. فكان من جملة ما حصل أنه لما قال هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله، قال لا تكتب رسول الله، فلم نعلم أنك رسول الله لم نقاتل. قال لعلي ولكن علي أبى، لو أخذنا بظاهر هذا لكان إباء علي رضي الله عنه معصية، لكنه لم يرد ذلك، أراد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وفرض هذا على قريش والأعمال الدنيا.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب عليهم كتابا بينهم، قال فكتب محمد رسول الله، ثم ذكر بنحو حديث معاذ غير أنه لم يذكر في الحديث هذا ما كاتب عليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن جنابل المصيصي جميعا عن عيسى بن يونس واللفظ لأبي إسحاق. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي اكتب الشرط بيننا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال له المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها وكتب ابن عبد الله.
هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقرأ، لأنه قال أرني مكانه، ولا كان إقرأ لعرف هذه بكتابته، لكنه ليس يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام.
فقال بها ثلاثة أيام. فلما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج، فأخبره بذلك فقال نعم فخرج. وقال ابن جناب في روايته مكان تابعناك بايعناك.
هذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط والعهد، وإلا فلا شك أنه أحق للكعبة من قريش، لكن العهد الذي بينهم أن لا يقيم في مكة إلا ذات أيام.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. فقال اكتب بمحمد رسول الله. قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بمحمد بن عبد الله. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا ردتموه علينا. فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا.
ما دل عن هذا فيه غضاب هذا السنة، ولهذا راجع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وراجع أبو بكر، ولعله يأتي في السياق الآتي.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير وتقاربا في له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن سياه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل قال قام سهل بن حنيف يوم خفيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، فقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق.
في هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه في مقام الشدة والضيق والضنك يكون إلى الصواب أقرب من عمر، لأن عمر أراد أن يكون القتال وهم على حدود الحرم، فإنه لن يكون القتال إلا في مكة كما قال عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم في بطن مكة من بعد أن أظهركم عليه. وكذلك كان رضي الله عنه عند موت رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما جاء عمر والناس في المسجد فخطب فيهم خطبة وأنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات، وقال إن الله سيبعثه ويقطع أيدي أرجل منكم وأيديهم السلاح. ثم جاء أبو بكر وهو بلا شك أشد مصيبة من عمر برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بتعني صعد المنبر وخطب الناس خطبته الشهيرة البليغة التي فيها من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلاها للآية إنك ميت وإنهم ميتون. قال عمر فعقبت حتى ما تقلني رجلا. هذا ثبات عظيم. وكذلك في تنفيذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد لواء وبات في خارج المدينة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقترح عمر وغيره من الصحابة أن هذا الجيش لا ينفذ ويبقى في المدينة خوفا من حولها من المنافقين، فقال والله لا أقل غاية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمضاه. فكان في هذا نصر عزيز. قالت العرب لولا أن عند هؤلاء القوم قوة ما بعثوا البعوث إلى أطراف الشام فهابوا منهم. فالحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه مع كونه يحب اليسر والتيسير يكون في مواقع الضنك أقرب إلى الصواب من عمر، ولذلك تجد جوابه هنا كجواب النبي صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف. يرحمك الله. نعم.
قال فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال يا رسول الله أو فتحه؟ قال نعم. فطابت نفسه ورجع. حدثنا أبو خريب محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن المهدي.
كيف كان هذا فتحه هذا الصلح مع أن فيه شروط خاصة؟ لأن الناس أمنوا واطمأنوا واندمج بعضهم ببعض، وصارت قريش يأتون إلى المدينة وأهل المدينة يهدفون إلى مكة، ومعلوم أن هذا الاختلاط سيؤدي إلى نتيجة. ثم إنه ما بقي هذا الصلح إلا سنتان فقط، فنقض قريش العهد وصار الفتح الأعظم الذي يعتبر هذا الفتح مقدمة له.
حدثنا أبو خريب محمد بن العلاء ومحمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال سمعت سهل بن حنيف يقول بصفين أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. لم يذكر ابن أمير إلى أمر قط. وحدثناه عثمان بن أبي حبة وإسحاق جميعا عن جرير حا. وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما إلى أمر يفضعنا. وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن أبي وائل أنه قال سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول اتهموا رأيكم على دينكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم.
يشير إلى الصلح وأن الصلح ينبغي أن ينفذ حتى وإن كان الإنسان يجد في نفسه غرابة. ومن المعلوم أن الصلح بين المتخاصمين لا بد أن يكون غرابة على الطرفين، لأن كل واحد منهما سوف يتنازل عما في نفسه. لو بقي كل واحد منهما على ما في نفسه ما كان صلح. وهذا في كل الصلح الواقع بين الناس لابد أن كل واحد يغض مما في نفسه، وإلا لم يكن صلح. شرحنا هذه قضية الصفين
الأولى ولا الثانية؟
الأول. وإن كان ذكر في الثاني يمكن ذكر في أول، أول ما مضى علينا الحديث.
قوله ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم، هكذا هكذا وقع الحديث في نسخ صحيح مسلم كلها وفيه محذوف، وهو جواب لو تقديره ولو أستطيع أن أرد أمره صلى الله عليه وسلم لرددته. ومنه قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون ونظائره، فكله محذوف جواب لو لدلالة الكلام عليه. وأما قوله ما فتحنا منه خصما فالضمير في منه عائد إلى قوله اتهموا رأيكم، ومعناه ما أصلحنا من رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أخرى، ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه. وأما قوله ما فتحنا منه خصما فكذا هو في مسلم قال القاضي وهو غلط أو تغيير، وصوابه ما سددنا منه خصما. وكذا هو في رواية البخاري ما سددنا، وبه يستقيم الكلام ويتقابل سددنا بقوله إلا انفجر. وأما الخصم فبضم الخاء، وخصم كل شيء طرفه وناحيته، وشبهه بخصم الراوية، وانفجار الماء من طرفها، أو بخصم الغرارة والخرج، وانسباب ما فيه بانفجاره. وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار.
أول ما جاء
ما تكلم، لأنها تكلم على أو فتحه لكان في
أول حديث. أول حديث
المقصود الشيخ حديث أبي جندل، حديث حديث
سهل في وقود في الصفين.
نعم
سهل محمد يوم الصفين.
نعم قوله قام سهل بن حنيف يوم الصفين فقال يا أيها الناس اتهموا أنفسكم إلى آخره، أراد بهذا تصبير الناس على الصلح وإعلامهم بما يرجى بعده من الخير، فإنه يرجى مصيره إلى خير وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس كما كان شأن صلح الحديبية. وإنما قال سهل هذا القول حين ظهر من أصحاب علي رضي الله عنه كراهية التحكيم، فأعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس الصلح وأقوالهم في كراهته. ومع هذا فعقب خيرا عظيما، فقرره النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، مع أن إرادتهم كانت مجالدة كفار مكة في القتال. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فعلى من أعطي البلية في ديننا. والله أعلم.
كمل الحديث عشان نقف على باب وباب العهد.
وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله، إلى قوله فوزا عظيما مرجعه من الحديبية، وهم يخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام حا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان جميعا عن قتادة عن أنس نحو حديث ابن أبي عروبة.
ذكر الفتح في عدة مواضع في القرآن، منها قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقوله تعالى لا يسلم منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. أما الأولان فهما صلح الحديبية، وأما الأخير إذا جاء نصر الله والفتح فهو فتح مكة. على دين الله عز وجل. وأما لم يذكر الله تعالى فهذا علم الأشياء المسلمة، ولهذا قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نعم 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 مثل ما قال الله عز وجل يجحدون. هو يقول لو نعلم جاهدا وله في قراءة نفسه يعرف انه رسول، مثل قوله تعالى في آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. نعم كيف لا حتى أحد الرسول يعلمون أنه رسول الله ولكنهم يجحدون، يعني معه آيات يؤمن على مثلها البشر. ثلاث
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه باب الوفاء فيما ترجم له بباب الوفاء بالعهد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين إلا أني خرجت أنا وأبي حسين قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.
وهكذا الدين الإسلامي مبني على الوفاء. قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ومثل هذين الرجلين صرفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجهاد لأنهما عاهد قريشا أن لا يريد المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفي بالعهد، وقال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.
باب غزوة الأحزاب. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قر يعني برد.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تدعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدعرهم علي ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام. فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني أصابني البرد. وهذا من آيات الله عز وجل، وفيه أيضا أن طاعة الله ورسوله فيها الوقاية من كل شر. ولهذا لما قام رضي الله عنه حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره باسمه قام كأنه في حماء يعني في حر، مع أن ريح شديدة وباردة شرقية، ولكن في طاعة الله ورسوله الوقاية من كل شر. لما انتهى غرضه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصابه القرب يعني البرد.
فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضي عباءة كانت عليه.
وفي أيضا في هذا الحديث دليل على كمال عقل الصحابة رضي الله عنهم، وأن الغيرة التي في قلوبهم لا تحملهم على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان من أهل الطيش الذين يدعون أنهم ذو غيرة لقتله، يعني يتمكن منه بسرعة، ولكن حبس النفس على طاعة الله ورسوله هذا هو الجهاد، وليس الجهاد هو التهور وأن الإنسان ينفعل ويتقدم في موضع قد يكون منها عن التقدم فيه، ولكن الجهاد هو أن يجاهد الإنسان نفسه ويصبرها على طاعة الله ورسوله. نعم. في ظني والله أعلم لو وقع مثل هذا في كثير من شبان اليوم لقتلهم ثم تأول، لكن هؤلاء القوم عن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخير كله. نعم.
فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال قم يا نومان.
هذا من حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يمزح ولا يقول إلا حقا. والنومان كثير النوم.
باب غزوة أحد. وحدثنا هداه بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. حدثنا
يحتمل أنه يكون في منزلته وقت ما ثم يكون في منزلته التي هو عليها، أو المراد مطلق الرفقة والمصاحبة وإن لم يكن في منزله، لأن منزلة الأنبياء لا ينالها أحد. نعم. أو أن معنى رفيقي وصاحبي يعني عند دخول الجنة. نعم. إيش؟ نعم. هذا غير. ليش معنى هذا؟ يعني ان هذه غرف عاليه لكن ليست منازل الانبياء، منازل الانبياء اعلى واتم. المعيه ما تفقد المصاحبه في الناس. الان مثلا المسلمين كلهم في معيه واحده وهي معيه الاسلام، لكن يختلفون اختلافا عظيما. هل نعم نعم يمكن ان نقول هذا الشرط، ويمكن ان نقول ان هذا الشرط مكره عليه، انه مكره عليه، ولكن ظاهر الحديث ضعيف انه يلزم الوفاء بالشرط.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي وأبي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستنفذ الدم.
في هذا دليل على مسائل، منها ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه المصائب وصبر عليها عليه الصلاة والسلام صبر الكرام، وقد وجد إذاء شديدا سوى ذلك. ومنها جواب الاستعانة بالنساء في الحرب في تغسيل الجرحى وضم جراحهم وما أشبه ذلك. ومن فوائدها أيضا أن الدم نجس، دم الآدمي، لأن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل جرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا استدل بعض أهل العلم، ولكن لا دلالة فيه على ما ذهب إليه. أولا أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، الوجوب يحتاج إلى أمر، وهنا لا أمر، ليس هناك أمر. ثانيا أنها إنما تفعل هذا لأنه ليس من اللائق أن يبقى الدم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم متلوثا، فتغسيله من باب التنظيف وليس من باب التطهير، فغسله من باب التنظيف وليس من باب التطهير. وإذا دار الأمر بين أن يكون إما للتطهير أو للتنظيف فما هو الأصل؟ أنه للتنظيف. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، حتى يتبين أن الدم نجس وأن غسله هنا للتطهير. وأيضا جميع الأجزاء المنفصلة من الآدم طاهرة، لو قطع منه أصبع فالأصبع طاهر أو عضو فهو طاهر، كل الأجزاء التي تنفصل من الآدم طاهرة لأن ميتة الآدم طاهر. فماذا الدم يكون نجسا؟ الدم كغيره مما ينفصل من الجسم هو طاهر. نعم الدم الحيض يتن له رائحة كريهة نجس، يجب أن يطهر كما كان نساء النبي عند نساء الصحابة رضي الله عنهم يفعلن ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دم الاستحاضة بعض أهل العلم يقول هو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه دم عرق، ودم العروق طاهر. وبعضهم يقول إنه ليس بطاهر لأنه خارج من السبيلين، فله حكم خارج من السبيلين، وكل ما خارج من السبيلين على قاعدتهم فهو نجس إلا ما دل دليل على طهارته كالمني والريح. ولا شك أن الاحتياط وجوب تطهير دم الاستحاضة كدم الحيض. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استعمال الأدوية العادية، لأنها رضي الله عنها جعلت على دم على محل نبع الدم هذا الحصير المحرم. ومنها أن هذا نافع في إيقاف الدم، وقد كان الناس يفعلون فيما سبق فتركناهم يفعلون هذا، إلا أنهم لا يستعملون الحصير، يستعملون قطعة الثياب خرقة يخلقونها ثم يضفون رمادها على محل نبع الدم فيقف. مع أن الدم إذا أدركته في حرارة وضغطت عليه على محل نبعه بالإصبع فإنه يتوقف. إذا عاهد الإنسان غيره وجب عليه الوفاء. كيف يقصد؟ يقول احلف لي. هذا على شيء ثاني، المعاهدة المعاقبة. نعم نعم. ما أنصفنا أصحابنا معناه أن لما كان الأنصار رضي الله عنهم السبعة يتوالون في القتال الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرشيان لم يتقدم، فكأنه يقول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون من القرشيين أحد يتقدم كما تقدم الأنصار. ثلاثة. طيب إيش؟ نعم ما في هذا عن علي بن أبي طالب هو محرم فأكون هو ولا ما نفسي. ثم إن سائف الحدود عن قريب من المدينة، يعني لا يكون سفر الذهاب إليه إذا قلنا بأن العبرة بالنساء.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء ولماذا دوي جرحه. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز غير أنه زاد وجرح وجهه وقال مكان هشمت كسرت. فحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة حاء. وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال حاء. وحدثني محمد بن سهيل التميمي قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا محمد يعني ابن مطرف كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه وفي حديث مطرف جرح وجهه. حدثنا عبد الله بن مسلمة بقانب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء.
هكذا يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام يقول ليس لك من الأمر شيء. فما بال أولئك القوم الذين يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستغيثون به ويدعونه ولا يسألونه إلا عند أصعب الأحوال. ربما يدعون الله تعالى بالأشياء الهينة والأشياء الصعبة يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف لمن يدعون من دون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالذين يدعون علي بن أبي طالب عند الشدائد ويحلفون بعلي بن أبي طالب عند تغليظ الأيمان. ولو قيل لهم احلفوا بالله لحلفوا ولو قيل احلفوا بعلي ما حلف. إنما يحلفون به عند الأشياء الهامة العظيمة. وهكذا يقول الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء. فهم إذا حصل منهم هذا الفعل فأمره من الله عز وجل وما عليك إلا أن تصبر وتنتظر النصر من الله تبارك وتعالى.
حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدمع وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
شرح حديث هذا ويقول
رب اغفر لقومي
فإنهم لا يعلمون.
فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبر والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون. وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد.
لا بس هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يعلمون؟ ما أشعر الله
لا ممكن هذا
نعم في نوم لمن؟
نعم. إيش كان عندنا عبد الله ولا اللهم
لا لا الإشكال هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في يوم أحد أو لا؟ نفس الشيء.
اسم النون في آخر شيء قال وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم واحد.
إيه لكن هل الذي جرى أنه شج وجهه أو أنه قال هذا الكلام؟ من الذي معبر شيء شبع آخر ها؟ ملك الشيء قد حق هذا إن شاء الله هل الرسول قالها أو حكاها عن غيره؟ نعم طيب يا عبد الرحمن.
باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع ومحمد بن بشر عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فهو ينضح الدم عن جبينه